سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بداية أعتذر عن هذا الانقطاع الذي هو خارج عن الإرادة، ونكمل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى تلك الرحلة الماتعة في كتب الأدب، وهذا هو الكتاب الثاني الذي سنطوف فيه إن شاء الله تبارك وتعالى تطوافات سريعة حول تلك البساتين اليانعة لنقطف هذه الثمار الجميلة اللذيذة من قضايا الأدب. وهذا الكتاب هو أصل من الأصول الكبيرة كما أسلفت، لا أريد أن أكرر كثيرا، هو كتاب البيان والتبيين لأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله: ذكر الحروف التي تدخلها اللثغة وما يحضرني منها. هو توسع جدا في هذه المسألة بعد أن تكلم عن عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد رئيس فرقة من فرق المعتزلة، وواضح جدا أن الجاحظ باعتباره أيضا من نفس المشرب الفكري والعقدي محب لهذا الرجل، ولذلك يقول وهي أربعة، يعني توسع جدا في عمرو بن عبيد تكلم عنه، قال وهي أربعة، أربعة أحرف. يقول أن اللثغة التغير اللي بيحصل في اللسان في نطق الحروف يحصل في أربعة أحرف: في القاف والسين واللام والراء، القاف والسين واللام والراء. فأما التي هي على الشين المعجمة فذلك شيء لا يصوره الخط شين، لأنه ليس من الحروف المعروفة، وإنما هو مخرج من المخارج، والمخارج لا تحصى ولا يوقف عليها، كثيرة جدا. وكذلك القول في حروف كثيرة من حروف لغات العجمي، وليس ذلك في شيء أكثر منه في لغة الخوز، وفي سواحل البحر من أسياف فارس ناس كثير كلامهم يشبه الصفير، كأنه عبارة عن صفير فقط، يشبهه بالصفير. فمن يستطيع أن يصور كثيرا من حروف الزمزمة والحروف التي تظهر من فم المجوسي إذا ترك الإفصاح عن معانيه وأخذ في باب الكناية وهو على الطعام؟ فاللثغة التي تعرض للسين تكون ثاء، ينطق السين ثاء، يقول مثلا السفير فيقول الثاء السفير مثلا، فإن صاحبها يجعل القاف طاء، يجعل القاف طاء، يقول قبر فيقول طبر طبر هكذا. فإذا أراد أن يقول قلت له قال، طلت له طلت له، وإذا أراد أن يقول قال لي قال، طال لي، هذه لثغة. وأما اللثغة التي تقع في اللام فإن من أهلها من يجعل اللام ياء فيقول بدل قوله اعتللت اعتييت، ينطق اللام ياء، وبدل جمل جمي، وآخرون يجعلون اللام كافا، وهذه لثغة عجيبة، كالذي عرض لعمر أخي هلال فإنه كان إذا أراد أن يقول ما العلة في هذا قال مك عكة في هذا، تخيل، يعني ينطق اللام كافا، مك عكة يعني ما العلة في هذا، وأما اللدغة التي تقع في الراء فإن عددها يضعف على عدد لدغة اللام، يعني كثير. كانت هذه ثلاثة أو أربعة لدغات، فهذه ربما ثمانية أو تسعة أو عشرة لدغات، لأن الذي يعرض لها أربعة أحرف. فمنهم من إذا أراد أن يقول عمرو، يعني يقلب الراء إلى أحرف، يحولها إلى أحرف أخرى، أربعة أحرف أخرى، عمرو قال عمي، ودي نطق الراء ياء، فيجعل الراء ياء. ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو قال عمغ، ونطق الراء غين، أو اللذغة في الراء بالغين، هي من اللذغات اليسيرة. يعني حتى الذين يتكلمون في مسألة التخاطب وعلم الصوتيات يقولون وهي من أسهل اللثغات في الإصلاح، من أسهل اللثغات في الإصلاح، تستطيع تصلحها بسهولة. ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو قال عمذ، عمذ بالذال، فيجعل الراء ذالا. وإذا أنشد قول الشاعر واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد، بداية هذه اللي بقت إيه؟ بدايتها ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما نجد، واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. قال بدل ما يقول واستبدت مرة واحدة، قال واستبدت مذة، مرة مذة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. فمن هؤلاء علي بن الجنيد ابن فريدي أو فريدة. ومنهم من يجعل الراء ظاء معجمة، فإذا أراد أن يقول واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد، قال واستبدت مضى، يبقى الراء تنطق ياء وغين وذال وضاء، هكذا مضى، مضة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. ومنهم من يجعل الراء غينا معجمة، ومنهم من يجعل الراء غينا معجمة، فإذا أراد أن ينشد هذا البيت قال واستبدت مغة، مغة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. كما أن الذي لثغته بالياء إذا أراد أن يقول واستبدت مرة واحدة يقول واستبدت مية، مية واحدة. وأما اللثغة الخامسة التي تعرض لواصل بن عطاء ولسليمان ابن يزيد العدوي الشاعر، وهؤلاء من فصحاء العرب، وواصل بن عطاء فصيح، واصل بن عطاء ليس عمرو بن عبيد، فليس إلى تصويرها سبيل. يقول وكذلك، لماذا ليس إلى تصويرها سبيل؟ لأنهم كانوا يتحاشون النطق بالراء، أي كلمة فيها راء يستبدلونها بكلمة أخرى. والذي حصل مع واصل بن عطاء وسليمان بن يزيد العدوي يدل دلالة ظاهرة وواضحة على ماذا يا شباب؟ يدل على أن هذه اللغة من السعة والفحولة وكثرة المفردات بحيث لا يحيط بها أحد، صعب جدا أن أحد يحيط بهذه اللغة. وهو كلام الشافعي عليه رحمة الله، وأخذه عنه ابن جني، والشافعي يقول ولغة العربي من أوسع اللغات مذهبا ولا يكاد يحيط بها إلا نبي، مستحيل، صعب، واسعة جدا جدا، بحر خضم لا ساحل له. قال فليس إلى تصويرها سبيل. وكذلك اللغة التي تعرض في السين كنحو ما كان يعرض لمحمد ابن الحجاج كاتب داود ابن محمد كاتب أم جعفر، فإن تلك أيضا ليست لها صورة في الخط ترى بالعين، وإنما يصورها اللسان وتتأدى إلى السمع. يعني هو يقول أن بعض المخارج اللي بتحصل هذه فقط تنطق صوت، تكون صوتا ويصعب أن تكتب، ما بتتكتبش، لا تكتب. وربما اجتمعت في الواحد لثغتان في حرفين، وده تبقى كارثة من الكوارث الكبيرة، يبقى كلامه كله عبارة عن طلاسة، كنحو لثغة شوشاء صاحب عبد الله خالد الأموي، فإنه كان يجعل اللام ياء والراء ياء الاثنين، فأنت مش عارف الكلمة دي فيها راء ولا ياء، فيجعل اللام ياء والراء ياء. قال مرة مولاي ويي أيي، يريد مولاي ولي الري أيي، أو مولاي ويي أيي، يعني مولاي ولي الري. هذا تخيل أنت إذا تكلم بهذا يصعب أن يفهم أصلا، مولاي ويي أيي، أيي مولاي ولي الري. واللغة التي في الراء إذا كانت بالياء فهي أحقرهن وأوضعهن لذي المروءة، ثم التي على الظاء، ثم التي على الذال، فأما التي على الغين فهي أيسرهن، ويقال إن صاحبها لنضب الراء أو تبديل الراء بالغين، لثغة الراء بالغين، يقول إن صاحبها لو جاهد نفسه جهده وأحد لسانه ويكلف مخرج الراء على حقها والإفصاح بها لم يكن بعيدا أن تجيبه الطبيعة ويؤثر فيها ذلك التعهد أثرا حسنا، بتنتقل يعني يمكن إصلاحه. والحقيقة التي شهدتها أنا من خلال التخاطب عند الأطفال الصغار للاهتمام بهذا الجانب على وجه الخصوص في تربية الأولاد في دور القرآن، فإن كثيرا من اللثغات حتى اللثغات التي فيها صعوبة في التغيير يستطيع صاحبها إذا جهد وتعب ومارس وتمرن أن يتحول أمره إلى الاستقامة في نطق الحرف الحقيقة. وكأنها سنة وطبيعة، سنة من سنن الله في الكون وطبيعة معروفة لا تنخرم، أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا ناله، إذا أراد أن يفعل شيئا ناله، فلو جهد أحد وتمرن وتمرس وتدرب لا شك أنه يستطيع أن يأتي بها على وجه الحرف على وجهه الصحيح. قال: وقد كانت لثغة محمد ابن شبيب المتكلم، المتكلم المنسوب إلى علم الكلام، وعلم الكلام هو علم يتوصل به للرد على الفرق المخالفة للمذهب الذي يتبناه المتكلم، يعني لن نقول للرد على المخالفين لأصول الدين أو المخالفين للكتاب والسنة، لأن هذا غير موجود. قال: كانت لثغته بالغين، وكان إذا شاء أن يقول عمرو ولا عمري وما أشبه ذلك على الصحة قال، ولكنه كان يستثقل التكلف والتهيؤ لذلك، فقلت له: إذا لم يكن المانع إلا هذا العذر فلست أشك أنك لو احتملت هذا التكلف والتتبع شهرا واحدا أن لسانك كان يستقيم، يسهل أن لسانك يستقيم ويكون الأمر سهل. فأما من تعتريه اللثغة في الضاد وربما اعتراه أيضا في الصاد والراء حتى إذا أراد أن يقول مضر قال مضي، فهذا وأشباهه لاحقون بشوشة، يقول يعني يصعب. وقد زعم ناس من العوام أن موسى عليه السلام كان ألثغ ولم يقفوا من الحروف التي كانت تعرض له على شيء بعين، منهم من يقول أن اللثغة كانت بسبب أنه وضع يده على التمر الذي كان يلمع، على الجمر الذي كان يلمع، لأن فرعون قدم له تمرا وجمرا لما منعته زوجه من أن يقتله، فقال لابد من قتله، فقالت إنه لا يميز بين التمر والجمر، وضع له طبقا فيه تمر وطبقا فيه جمر، فوضع يده على الجمر ثم أخذ الجمرة وضعها على لسانه فحصل فيه هذا، وهذا كله طبعا لا يصح، يعني هذا زعم ولا يصح به شيء، ولا يصح حتى ما هي اللثغة التي كانت في لسان موسى صلى الله عليه وسلم، وإن كان لسان موسى هو لسان غير عربي. وأما اللثغة في الراء فتكون بالياء والظاء والذال والغين، أما اللثغة في الراء بالياء والظاء والذال والغين كما أسلم. يقول: والغين وهي أقلها قبحا وأوجدها في ذوي الشرف وكبار الناس وبلغائهم وعلمائهم، وكثير من الناس يستحسن ذلك في النساء على وجه الخصوص، كنا كان من باب دلع يعني كأنها بتتغنج، فيستحسن ذلك في المرأة ولا يستحسنها في الرجل. وكانت لثغة محمد بن شبيب المتكلم بالغين، فإذا حمل على نفسه وقوم لسانه أخرج الراء على الصحة فتأتى، يعني تيسر وسهل له ذلك، وكان يدع ذلك استثقالا، يعني هو أتعب نفسي بصعوبة، كالذي يغير لسانه، يعني كثير من الناس لو أن عربيا عاش في وسط الغرب ضعف ما عاشه في 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 البيئة التي أخذ منها اللسان الأول، يعني يعيش مثلا في البيئة العربية 20 سنة ثم عاش 30 أو 40 سنة في البيئة الأجنبية مثلا الإنجليزية، فلا يزال لسانه يعاني من النطق بالأجنبي برغم أنها صارت لغة له سهلة وسلسة ويسيرة، وإذا رجع إلى لسانه العربي سهل وانطلق انطلاقا شديد. قال: وكان الواقدي يروي عن بعض رجاله أو يروى عن بعض رجاله أن لسان موسى كانت عليه شأمة فيها شعرات، شامة اللي هي بسموها في عند العوم الوحمة، المكان الأسود فيها شعرات، وليس يدل القرآن على شيء من هذا لأنه ليس في قوله وحلوا العقدة من لسان دليل على شيء دون شيء، أنا أقول إن هذا كله يعني مما يقال وليس عليه دليل. وقال الأصمعي: إذا تتعتع اللسان في التاء فهو تمتام، تسمى كده تمتمة، يقول تا 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 تعالى، يعني بعض الناس إذا أراد أن ينطق التاء كررها أكثر من مرة فقال تا 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 تعالى تا 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 تعمل وهكذا. وإذا تتعتع في الفاء فهو فاء، يقول مثلا فأقبل فأقبل هكذا. وأنشد لرؤبة بن العجاج: يا حمد ذات المنطق التمتامي، كأن وسواسك في اللمام حديث شيطان ابنه النامي. جن، نوع من أنواع الجن، حي من حي الجن اللي هو بنو هنام، وقل بنو همام وهكذا. وبعضهم ينشد: يا حمد ذات المنطق النمنامي، وليس ذلك بشيء، إنما هو كما قال أبو الزحف: لست بفأفاء ولا تمتامي ولا كثير الهجر في الكلام. كثير الهجر يعني كثير الكلام الذي لا يليق. لست بفأفاء، يفأفئ في النطق الفاء ويتمتم في يكثر من تكرار التاء، ولا كثير الهجر في الكلام. قال: وأنشد أيضا للخولاني في كلمة له: إن الصياط تركن لستك منطقا، كما قالت التمتام ليس بمعربي. بمعربي يعني لا يستطيع أن يخرج منه الكلام خروجا فيه استقامة والسلاسة ويسر بحيث يفهمه المخاطب. قال: فجعل الخولاني التمتام غير معرب عن معناه، غير معرب، لأن يصعب أن الأذن تتميز ما يقول إلا بصعوب، ولا مفصح بحاجته. وقال أبو عبيدة: إذا أدخل الرجل بعض كلامه في بعض فهو ألف. يقال رجل ألف، يعني رجل يدخل بعض كلامه في بعض لدرجة أنك لا تستطيع أن تتفهم ما يريد. وقيل: بلسانه لفف. وأنشدني لأبي الزحف الراجزي: كأن فيه لففا إذا نطق من طول تحبيس وهم وأرق. من تحبيس يكتم الكلام، حبس الكلام، والهم الذي يقلق مضجعه، والأرق الذي يتسبب في هذا، فيكون في نوع من أنواع اللفف، يدخل كلامه بعضه في بعض. كأنه لما جلس وحده ولم يكن له من يكلمه وطال عليه ذلك أصابه لفف في لسانه. وكان يزيد بن جابر قاضي الأزارقة بعد المقاطل. الأزارقة معروفة فرقة من فرق الخوارج المعروفة منسوبة إلى نافع بن الأزرق، تكلمنا عنها قبل ذلك وفي شرحنا للكتاب الكامل. قال: وكان يزيد بن جابر قاضي الأزارقة بعد المقاطل، يقال له الصمود، يكثر الصمت، يعني الصمود فعول صوت مبلغة، كثرة الصمت، لأنه لما طال صمته ثقل عليه الكلام، ولذلك نحن مأمورون بعدم هذا، بعدم إكثار الصمت. فكان لسانه يلتوي ولا يكاد يبين، وهذا يحصل لمن يحبس كلامه كثيرا، بخلاف الذي يتكلم كثيرا ويواجه الناس ويخطب ويدرس. وطالب العلم يحتاج إلى هذا، طالب العلم المتصدي لدعوة الناس يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى الخطابة، إلى الدروس، إلى مخاطبة العوام، إلى المناقشة، إلى المناظرة، إلى مثل هذه الأشياء. ويحتاج طبعا إلى الصمت في أوقات كثيرة، لكن من باب التأمل والتدبر، وباب مراجعة الكلام ومحاسبة النفس وما إلى ذلك. لكنه لا يستغني أبدا عن كثرة الكلام مع الناس لأجل أن يلين لسانه في بلوغ ما يريده من هداية الناس ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك. قال: وأخبرني محمد بن الجهمي أن مثل ذلك اعتراه أيام محاربة الزطي، جيل من الهند معروف حاربهم المأمون، من طول التفكر ولزوم الصمت، من طول التفكر ولزوم الصمت. قال: وأنشدني الأصمعي حديث بني قرط: إذا ما لقيتهم كنزو الدبا في العرفج المتقارب. بنو قرط بطن من بني بكر بن كلاب بن كلاب. قال: ذلك حين كان في كلامهم عجلة، تكلمون بسرعة شديدة، وهذه السرعة لا يستطيع الإنسان أن يتبين معها الكلام. قال سلمة بن عياش: كأن بني رألان إذ جاء جمعهم فراريج يلقى بينهن سويق. عارف الفراريج الدجاج، إذا ألقي العلف بينهن أو السويق تجد الدجاج تك 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 هكذا، يعني ما يتبين، لا يتبين أنها تتكلم، إنما هي أصوات فقط. فقال: ذلك لدقة أصواتهم وعجلة كلامهم، سرعة الكلام. قال اللهبي في اللجلاج: ليس خطيب القوم باللجلاج ولا الذي يزحل كالهلباج. الأحمق شديد الحمق الهلباج. وقال لبيد: لو يقوم الفيل أو فياله زل عن مثل مقامي وزحل. ليس خطيب القوم باللجلاج ولا الذي يزحل كالهلباج، يبقى يزحل بمعنى يزل عن مقامي. ورب بيداء وليل داجي، يعني مظلم، هتكته بالنص والإدلاج. هذا هتكته قال محمد بن سلام الجمحي: كان عمر بن الخطاب رحمه الله إذا رأى رجلا يتلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. لأن عمرو بن العاص كان شديد الفصاحة وشديد الواسع البيان جدا، فقلت سبحان الله، يعني هذا كله من خلق الله، خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. ويقال في لسانه حبسه، يحبس الكلام فيه إذا كان الكلام يثقل عليه ولم يبلغ حد الفأفاء والتمتام. ويقال في لسانه عقله إذا تعقل عليه الكلام، التعقل من الحبس. ويقال في لسانه لكنة، يعني يدخل بعض حروف العجم في حروف العرب، هذه هي اللكنة. كبعض الأجانب إذا أسلموا مثلا أو أرادوا أن يتعلموا العربية، فتجد أنه لا يستطيع أن يتكلم الكلام على نمط واحد وعلى خط واحد، فيدخل بعض الكلمات الأعجمية في كلامه العربي. قال: وجذبت لسانه العادة الأولى إلى المخرج الأول. فإذا قالوا في لسانه حكلة فإنما يذهبون إلى نقصان آلة المنطق وعجز أداة اللفظ، اللسان نفسه في مشكلة حتى لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال. قال رؤبة بن العجاج: لو أنني أوتيت علم الحكل، علم سليمان كلام النمل، علم سليمان كلام النمل، لأن سيدنا سليمان الحكل اللي هو ما لا يسمع صوته من الحيوان، وهذا علمه الله عز وجل سليمان صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن ذؤيب في مديح عبد الملك بن صالح: ويفهم قول الحكل لو أن ذرة تساود أخرى لم يفته سوادها. قال التيمي في هجائه لبني تغلب: ولكن حكلا لا تبين ودينها عبادة أعلاج عليها البرانس. قال: وأنشدني سحيم بن حفص في الخطيب الذي تعرض له النحنحة والسعلة، وذلك إذا انتفخ سحره، السحر اللي هو صفحة العنق، وكبى زنده ونبى حده، فقال: نعوذ بالله من الإهمال ومن كلال الغرب في المقال ومن خطيب دائم السعال. هو مش قادر يتكلم، فكل ما يتكلم يعني أقصد أقصد وإنما أردت هكذا. فهذا إنما يكون عن حبسه وعدم استطاعة لانطلاق الكلام من لسانه. وأنشدني ابن الأعرابي: إن زيادا ليس بالبكي ولا بهياب كثير العي. وأنشدنا بعض أصحابنا: نديت هيذان والأبواب مغلقة، ومثل هيذان سنى فتحة الباب، كالهندواني لم تفلل مضاربه، وجه جميل وقلب غير وجاب. وقال آخر: إذا الله سنى عقد شيء تيسر. صدر البيت: وأعلم علما ليس بالظن أنه، إذا الله سنى عقد شيء تيسر. وقال بشر بن المعتمر في مثل ذلك: ومن الكبائر مقوال متتعتع، جم التنحنح متعب مبهور. عنده انبهار كده وتعب وإرهاق ويتتعتع في كلامه ويتنحنح كثيرا لأنه لا يستطيع أن يبين. وذلك أنه شهد ريسان أبا بجير ابن ريسان يخطب: وقد شهدت أنا هذه الخطبة ولم أرى جبانا قط أجرأ منه ولا جريئا قط أجبن منه. وقال الأشل الأزرقي من بعض أخوال عمران ابن حطان الصفري القعدي في زيد، طبعا فرقة من الخارج، في زيد بن جندب الإيادي خطيب الأزارقة، وقد اجتمع في بعض المحافل، فقال بعد ذلك الأشل البكري: نحنح زيد وسعل لما رأى وقع الأسل، ويل أمه إذا ارتجل ثم أطال واحتفل. أي كلام بيقوله ولا يستطيع أن يبين. وقد ذكر الشاعر زيد بن جندب الإيادي الخطيب الأزرقي في مرثيته لأبي دواد ابن حريز الإيادي، حيث ذكره بالخطابة وضرب المثل بخطباء إياد فقال: كقص إياد أو لقيط ابن معبد، وعذرة والمنطيق زيد بن جندب. وزيد بن جندب هو الذي قال في الاختلاف الذي وقع بين الأزارقة: قل للمحلين قد قرت عيونكم بفرقة القوم والبغضاء والهرب، كنا أناسا على دين ففرقنا طول الجدال وخلط الجد باللعب، ما كان أغنى رجلا ضل سعيهم عن الجدال وأغناهم عن الخطب، إني لأهونكم في الأرض مضطربا ما لي سوى فرسي والرمح من نشبي. وأما عذر المذكور في البيت الأول فهو عذرة ابن حجيرة الخطيب الإيادي، كلهم خطباء فحول. مثقعين، ويدل على قدرة فيه على قدره فيهم وعلى قدره في اللسن وفي الخطب قول شاعرهم: وأي فتى صبر على الأين والظما، إذا اعتصروا للوح ماء فظاظها، إذا ضرجوها ساعة بدمائها، وحل عن الكوماء عقد شظاظها، فإنك ضحاك إلى كل صاحب، وأنطق من قس غداة عقاضها، إذا شغب المولى مشاغب معشر، فعذرة فيها آخذ بقضاضها. يقول: وأي فتى صبر على الأين والظما، إذا اعتصروا للوح ماء فظاظها. الفظاظ جمع فظ أو فظ، وهو ماء الكرش، وكانوا يعتصرون ماء الكرش إذا عز عليهم الماء في المفاوز. قال: إذا ضرجوها ساعة بدمائها، وحل عن الكوماء عقد شظاظها. الكوماء هي الناقة العظيمة، والشظاظ العود الذي يدخل في عروة الحوالق. فإنك ضحاك إلى كل صاحب، وأنطق من قص غداة عقاضها، في نادي عقاض أو سوق عقاض، إذا شغب المولى مشاغب معشر، فعذرة فيها آخذ بقضاضها. القضاض ممارسة الشدة والملازمة لها. فلم يضرب هذا الشاعر الإيادي المثل لهذا الخطيب الإيادي إلا برجل من خطباء إياد، وهو قس بن ساعدة، ولم يضرب صاحب مرثية أبي دواد ابن حريز الإيادي المثل إلا بخطباء إياد فقط، ولم يفتقر إلى غيرهم، حيث قال في عذرة ابن حجيرة: كقص إياد أو لقيط ابن معبد، وعذرة والمنطيق زيد بن جندب. وأول هذه المرثية قوله: نع ابن حريز جاهل بمصابه، فعم نزارا بالبكا والتحوب، نعاه لنا كالليث يحمي عرينه، وكالبدر يعشي ضوءه كل كوكب، وأصبر من عود وأهدى إذا سرى، من النجم في داج من الليل غيهب، وأضرب من حد السنان لسانه، يعني أحد، وأمضى من السيف الحسام المشطب. اللي فيه طرائق في متنه: زعيم نزار كلها وخطيبها، إذا قام طاطا رأسه كل مشغب، سليل قروم سادة ثم قالة، يبذون يوم الجمع أهل المحصب، كقص إياد أو لقيط ابن معبد، وعذرة والمنطيق زيد بن جندب. يعني امدحه مدحا شديدا جدا. قال في كلمة له طويلة: وإياهم عن الشاعر بقوله: يرمون بالخطب الطوال وتارة، وحي الملاحظ خيفة الرقباء. يرمون بالخطب الطوال وتارة، طبعا وحي الملاحظ يعني ملاحظ العيون، لحظه لحظا نظره بمؤخرة عين. البيت طبعا منسوب إلى أبي دواد ابن حريز. قال: يرمون بالخطب الطوال وتارة، وحي الملاحظ خيفة الرقباء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.